وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا. قال فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر وقلنا أهدي لنا حيث، فقال أرني فلقد أصبحت صائما فأكل. رواه مسلم.
بعدما قدم لنا المؤلف رحمه الله تعالى وجوب تبييت النية في الفرض، جاء بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها فيما يخصص ذاك العموم ويتعلق بنية النافلة، فتقول رضي الله تعالى عنها دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قالت قلنا لا. قال فإني إذا صائم. قبل الحديث عن النية وعن نوافل الصيام وعن أحكام الفقه، ننظر إلى هذا الحديث في مدلوله. سيد الخلق صلى الله عليه وسلم من راودته جبال الدنيا أن تكون ذهبا في يده يسأل أهله هل عندكم من شيء؟ هل عندكم طعام؟ فيقولون لا. لا، ليس عندنا. هل ذلك هوان على الله؟ هل ذلك نقصان مما عند الله؟ لا والله، إنه ابتلاء وامتحان آل بيت النبوة، والصبر والعفة والرضا والقناعة بما لا يقوى عليه أحد في الدنيا. قد يقول قائل هذه عائشة ليس عندها شيء، قد يكون عند بعض زوجاته، ويأتي حديث ضيف رسول الله فيرسل إلى جميع زوجاته يسألهن هل عندكن ما تعشين به الضيف؟ وكل واحدة تعتذر ليس عندي. فيقوم رجل أو فيقول صلى الله عليه وسلم من يستضيف هذا الليلة وله الجنة؟ يا سبحان الله، الجنة بعشاء ضيف ليلة؟ ليس لهوان الجنة، ولكن لعظم فرى الضيف. بيوت زوجات رسول الله التسع ليس فيها ما يقري الضيف. إذا ندرة الطعام قلته، لماذا صار الذهب غاليا؟ لقلته وندرته. فيذهب به الرجل إلى بيته فيقول لها أكرمي ضيف رسول الله، فتقول والله ما عندي إلا عشاء عيالك. فيقول لها علليه حتى يناموا، ثم قدم الطعام لي وللضيف، ثم اعمدي إلى السراج كأنك تصلحينه فاطفئيه. فإني سأمد يدي في القصعة لتلتقي بيد الضيف فيظن أني آكل معه وأرفعها خالية لأوفر الطعام لضيف رسول الله. وبات العيال وبات الرجل والمرأة خماصا وأكل ضيف رسول الله وهو لا يعلم. فما كان لهذا الرجل الذي احتال على طاعة الله ومرضاة رسول الله إلا أن استقبله رسول الله في صلاة الصبح قائلا: لقد ضحك ربنا من سميعكم البارحة. فقال: أويضحك ربنا يا رسول الله؟ قال: بلى. قال: لا علمنا خيرا من رب يضحك. فهذا رجل ايضا من عامة الناس، الطعام الذي عنده ان عشى عياله لا يعش الضيف، وان عشى الضيف لا يجد ما يعش عياله ولا هو وامهم. ايها الاخوة الكرام، ان اوجب ما يجب على المسلم وعلى العاقل لو لم يكن مسلما ان يحفظ نعمة الله عليه وان اعظم عوامل الحفظ لهو الشكر لله سبحانه. ولسنا بحاجة الى ان نذهب يمينا ويسارا ونخرج ما في داخل البيوت افقر ما يعتبر نفسه فقيرا، اقل ما يكون من حاله عشاؤه وعشاء عياله. اما اولئك الذين تجاوزوا الحد في اهمال شكر النعمة او عدم وضعها في مواضعها، فإنا نسأل الله تعالى لنا ولهم ان يردهم الى الصواب وان يفيدوا بما افاض الله عليهم على اولئك الذين يبيتون طاوين لا طعام لهم. هل عندكم من شيء؟ قالت: قلت لا. تقول رضي الله تعالى عنها: ليس عن هذا اليوم فحسب، شهران هلال وهلال وهلال لم يوقد في بيت محمد النار. فما كان طعامكم حينئذ يا أماه؟ قالت: الأسودان، الماء والتمر. يا سبحان الله العظيم، لما أراد أمير المدينة الأمويين في عهد عمر بن عبد العزيز أن يدخل الحجرات في المسجد وكان لإدخالها سبب سياسي ومنافسة، بكى أهل المدينة وقام سعيد بن المسيب يعارض دون ذلك، قال: والله ما هي إلا عزمة أمير المؤمنين، ما اقدر اخالف. فقال: وددت لو بقيت حتى يأتي العالم الإسلامي من كل مكان ليروا كيف كانت حالة رسول الله، كيف كان يعيش، كيف كان يبيت، كيف كان يسكن. يقول أنس: إذا مددت يدي نلت سقفها. هل عندكم من شيء؟ لا، إني إذا صائم. أعتقد أن هذا الموقف لا يمكن أن تترجم عنه الكلمات، ولا يمكن أبدا يدركه إلا ذو حس رهيب وحساسية شتاتة يستطيع أن يقايس بين حياة الناس وحياة سيد الناس صلى الله عليه وسلم. بحث هذا الحديث في هذا الباب، يذكر العلماء في هذا خلافا وهو خلاف ضعيف، أن النبل والفرد يستويان في وجوب تبييت النية، ولكن الجمهور على أن النافلة تغاير الفرض، ويجوز للإنسان إن لم يأكل أن ينشئ نية صوم من ضحى النهار، وبعضهم يقول إلى زوال الشمس. وابن عبد البر يذكر في الاستذكار عن البعض: ولو إلى قبل الغروب. ثم إن البعض يقول: هذا الذي أخر تبييت الصيام وأنشأه من النهار له ثواب من وقت أنشأ النية إلى غروب الشمس، والجمهور يقولون له ثواب اليوم كله. وبعض يناقش أيضا بما وقع عمليا، حينما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء من كان أكل فليمسك ومن لم يكن أكل فليصم، فقالوا هذا إعلام وإلزام في وضح النهار، لم يعلمهم بالليل ولم يبيت الصوم بالليل، وإنما أنشأوه نهارا. وبعضهم يقيس الفرد على عاشوراء، وبعضهم يجعل ذلك للنافلة فقط. فالذين يقيسون الفرد يقولون: صوم عاشوراء في بادئ الأمر كان فرضا، ولكنه نسخ لما جاء ما هو أهم منه وهو رمضان. وبعض العلماء يناقش في كلمة إذن. أنا إذن ظرف، فهل يا ترى أنا إذن يعني الآن أنشأت نية الصوم، أو أني كنت بيّت النية لصوم ولكن إذا وجدت شيئا أكلت، فلما لم أجد شيئا فأعلمكم أني صائم، يعني مبيت الصوم من الليل. وكل هذه الأشياء فيها تكلف، وإذا ثبتت لفظة إذا فيتدل على إنشاء النية نهارا. وعلى هذا يكون سياق المؤلف رحمه الله تعالى لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها إنما هو بيان لما يستثنى من عموم لا صيام لمن لم يبيته بليل، فيخصص هذا العموم صيام بصحة صيام النافلة ولو لم يبيته بليل. وفي هذا الحديث لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها في بعض طرقه حينما جاء في اليوم الثاني وسأل هل عندكم من شيء؟ قالت بلى أهدي إلينا، يعني ما هو من عندنا، أهدي إلينا.
الله أكبر.
أهدي إلينا حيث، والحيث من الحرشة، الدقيق مع التمر مع الأقط مع السمن، الكل يخلط ويعرك ويصير طعاما، وهو في الواقع طعام جيد. والنسوة يصنعون ذلك للنفساء لأنه يساعدها بما فيه من التمر والسمن. فقال أرنيه، أهدي إليكم حيث وروني هو. فأكل وأخبر أنه كان صائما. فتساءلت كنت صائم وتأكل؟ قال يا عائشة إنما صاحب التطوع كرجل أخرج من ماله قسما أو جزءا يتصدق به، إن شاء أمضاه وتصدق به كله، وإن شاء أمضى البعض وأمسك البعض. ورواية أخرى صاحب التطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. ولكن نجد المالكية ينص عن مالك رحمه الله لا ينبغي للمتطوع أن يفسد تطوعه، والأحناف كذلك يشددون في هذا وينقلون عن مالك أن من أفطر في التطوع قضى يوما مكانه، ويذكرون عن عائشة وحفصة رضي الله تعالى عنهما أيضا كلا وصوما يوما مكانك. والجمهور على أن النوافل لا تقضى، القضاء للفرائض. إذن إلى هنا وفى المؤلف رحمه الله موضوع تبييت النية للصوم فرضا كما تقدم أو نافلة كما ساق اليوم. وبالله تعالى التوفيق.
وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا فيه، متفق عليه. والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا.
غير المؤلف يا إخوان يسوق مع حديث إني إذا صائم عن أبي أيوب وأبي طلحة وفلان كانا يفعلان ذلك. يصبح أحدهم فيسأل أهل البيت عندكم شيء؟ نعم أكل، لا صام. وذكر ذلك بعد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يفيدنا بأن كون إنشاء النية في النهار ليس خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو تشريع وعام بدليل فعل بعض أصحابه رضوان الله تعالى عليه. انتهينا من تبييت النية ومضى النهار، وما بعد النية إلا الصوم، وما بعد الصوم إلا الإفطار. فجاءنا المؤلف رحمه الله بآداب الإفطار.
فقال
نعم
لا يزال الناس بخير ما عجلوا فيه. قال وقال الله عز وجل قال من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا.
لما بيتنا النية وصلنا اليوم واستقبلنا المغرب ماذا نفعل بالفطر؟ نبادر إليه أو نتأخر احتياطي؟ تمكين استغراق. جاءنا المؤلف رحمه الله بهذا الحديث القدسي عن الله سبحانه أحب فعل تفضيل، أفعل تفضيل، أصلا أحبب، وأجرم المتماثلين أحب عبادي إلي، يعني عبادي كلهم محبوبين عندي، لكن أشدهم حبا إلي وخاصة في الصوام أعجلهم فطرة. طيب يا رب اللي بيتأخر هذا، الشمس غربت وجايع وعطشان، قال خلينا ننتظر شوية كمان حتى أتأكد زيادة. وزاد في صومه نصف ساعة من الليل وأصبح نهار زائد نصف ساعة. نصف ساعة اللي زادها هذه من حببوا إليك؟ واللي وقف عند نقطة الصفر يكون أحب إليك منه؟ قال نعم. ولماذا يا إخوان؟ تأملوا في أصول التشريع وسيأتي الحديث الآخر. لا يزال الناس أو لا تزال أمتي بخير ما عجبوا الفطرة. وماذا وراء تعجيله من تأخيره؟ مش خلي أخي بكيفه ساعة ولا ساعتين جوع على نفسه، لا. قدمنا سابقا تنبيه العلماء على ضرورة الوقوف عند حد المفروض. ولما سئل مالك رحمه الله أنه يعطي في زكاة الفطر ساعا وزيادة، قال لا، احفظ الساعة أولا وحده ثم زد ما شئت في غير هذا الحال. لماذا؟ حتى لا يضيع حد الصاع ويبقى المشروع محدود منتظم. هذا يزيد وهذا يزيد وهذا يزيد، ضاع الأصل. وهكذا هنا الله تعالى يقول ثم أتم الصيام إلى الليل. وبمجرد اكتمال غروب الشمس تحقق الليل. إذن هذا حدك. فإذا ما عجلت الفطرة بمعنى المسارعة بعد ثبوت دخول الليل، لا أنت تعجل قبل الغروب، لا. فإذا ما حافظ الإنسان وحافظت الأمة ووقفت عند حد الله في هذا العمل، ظل هذا العمل محفوظا بدون زيادة ولا نقص. لأن ما لا يقبل زيادة لا يقبل النقص. وعلى هذا أحب عباد الله إليه أو أحب عبادي إليه. وأخذ العلماء أيضا إذا أدبر النهار منها هنا وأقبل الليل منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. بعض العلماء يقول في ذلك أكل ولا لم يأكل، وبعضهم يقول وجب عليه الفطر والوالدات يرضعن، يعني أرضعن، وهنا أفطر الصائم. وتأتي بعض الروايات ولو لم تجد إلا لحى شجرة تمضغه، حتى لا تحسب على نفسك إمساك وصيام، لأن الليل ليس وقتا للصيام ولا يصلح له. إذا إمساكك جزءا من الليل مع النهار ليس إلا زيادة جوع وعطش، وليس لك فيه أجر. وبهذا يكون حفظ النهار من أوله حين يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وحفظ النهار في آخره إذا غربت الشمس أفطر. وجاء في بعض الأخبار والروايات لا يزال الناس بخير ما أجلوا الفطرة، لأن اليهود تؤخر الفطرة وينتظرون تشابك النجوم في السماء فيفطرون، وهذه زيادة لا حاجة لها. نعم. هنا في فترة الفطور كما الحال في المسجد النبوي الشريف، غربت الشمس توجه للصائم أمران: فطره من صومه صلاته المغرب، فأيهما يقدم؟ يقدم الفطر ثم يصلي، أو يقدم الصلاة ثم يفطر؟ إيش رأيكم؟ طبعا الجعانين يقولوا الفطر، يبقى يعجل ياكل ويشرب. يذكر العلماء رحمهم الله عن عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما كان يصليان المغرب ثم يفطران، ولا يكون ذلك تأخيرا للفطر لاشتغاله بالركن. ويذكر ابن عبد البر رحمه الله أن الجمهور على الفطر ثم صلاة المغرب. ويذكر أثرا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل 3 مرات ثم يصلي المغرب، ولعل هذا أقرب، لأن مدة صلاته للمغرب وهو في صيام، وهذا ما لزم. لكن نقول فعل عمر، فعل عثمان رضي الله تعالى عنهما يقابل هذا فعل الجمهور، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على كل فعل. كان يتناول 3 تمرات ثم يقوم ويصلي المغرب، ثم الوجبة كما يقال أنت وشأنك بها فيما بعد.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه. وعن سليمان بن عامر الضبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر.
هذا كان أولى من هذا، نغلق الفطور بعد وحد السحور. حديث بعد الآتي متعلق بالفطر، خلي السحور بعد الفطور. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أفطر أحدكم فليفطر على. سبحان الله، الإرسال حتى في نوع الفطور. يا سبحان الله، فليفطر على رطبات، فإن لم يجد فتمرات، فإن لم يجد فعلى حسيات من ماء. وجاء عن جابر رضي الله تعالى عنه: يحسن أن يفطر الإنسان على شيء لم تمسه النار. عشان جماعة اللي يحب السمبوسك هدول أول ما يأكل يأكل السمبوسك. السمبوسك دخلها النار ولا لحم مشوي ولا ولا. ويقول العلماء تفاؤلا بأن يجنبه الله ويجنبنا وإياكم جميعا النار. أما إرشاده صلى الله عليه وسلم فعلى رطبات، يعني إذا كان الرطب موجود فإلا فعلى ثمرات. والله ما أدري أيهما أقوى مادة غذائية، الرطب ولا التمر؟ يختلفون في هذا، الرطب فيه رطوبة زيادة والتمر تخلص من كل الرطوبات وفيه جميع المواد الغذائية. والعرب كانت تعتقد بأنه خال من الدهونات، فكانوا يضيفون إلى التمر الزبدة، على التمرة مثلها إيش؟ زبدة. والآن اكتشف بأن التمر فيه المادة الدهنية أيضا. ولا يوجد ثمر يمكن لإنسان أن يعيش عليه المدى الطويل مثل التمر. هو حديث عائش، هلال فهلال فهلال شهران، طعامكم ايش؟ التمر والماء. وكما قال زاد المسافر وفاكهة المقيم. وهنا يأتي علماء الطب او الطب النبوي، وسبحان الله يا اخوان، كان السلف يدرسون الطب والفلك كما يدرسون الصيام والزكاة، وكان غالب العلماء أطباء. جاءنا واحد من باكستان الحافظ فلان، كان صاحب مصح في كراتشي، وصحيح البخاري عنده كصورة في مرآة. حينما تسأل الحديث الفلاني في البخاري إن غيرت حرفا، قال لك ليس هذا في البخاري. تزيل هذا الحرف؟ نعم هذا موجود. فكان يدرسون الطب. شوف الطب لابن القيم، الطب للسيوطي، الطب للذهبي، أي الطب النبوي، ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في الطب. وسبق هذا كله قضية مريم عليها وعلى نبينا الصلاة والسلام، لما كانت في ذاك الموقف الحرج فأجاء المخاض إلى جذع النخل، أجاءها قسم عنها إلى أن أرسلها الله وهزي إليك بجذع النخلة. وراء في النفاس أنت قوة تهز الجذع، لكن بقدر ما تستطيع تتساقط إيش إليك إيه؟ رطب. إذا ما في تمر يبقى الرطب أحسن. يكون أهرا في تلك الحالة لأنه أبرد من التمر والمعدة خالية. فيتفق العلماء الأطباء على أن الرطب في تلك الحالة أحسن ما يمكن أن تستقبله المعدة الخالية، وأشد ما يستفيد منه في حواس الإنسان البصر، لأن الجوع يضعف قوة الإبصار. فإذا ما تناول الحلوى وخاصة الرطب استفاد البصر أكثر من جميع أعضاء الجسم. ويقول الأطباء الآخرون حينما يكون الإنسان جائعا ظامئا فهو في لهفة إلى أن يأكل ويشرب كثيرا، وهذا على المعدة الخالية مضر، فإذا ما أخذ الحلو مطلق حلو عندهم الحلو يكسر شهوة النهم ويجعل الإنسان يكتفي بالقليل من الطعام. فإذا ما كان جائع عطشان وأخذ الرطبات انكسرت شدة الجوع واكتفى بما يأتي فيكون أنفع له. إذن إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتخير الإنسان عند فطره أحد هذه الأنواع. قد يقول إنسان في مناطق باردة لا تجود فيها النخلة، لا يوجد فيها بالتالي رطب ولا تمر، وعندنا الفواكه متنوعة من حمضيات وحلويات وإلى آخره، نقول إن لم تجد هذا فليكن أقرب ما يكون إليه. إن وجدت الزبيب، إن وجدت التين، إن وجدت البرتقال، إن وجدت التفاح، إن وجدت هذه أو تلك فهو أولى من أن تذهب إلى الماء. وهنا لفتة بسيطة، ما دمنا في معرض الإفطار ينبغي للإنسان ألا ينسى نفسه وحظه. أولا في دعوة خير، لأن الدعاء عند الإفطار مستجاب. ثانيا لا ينسى أن يفطر أخا له، غنيا كان أو فقيا من نشغل، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول من فطر صائما فله إيش؟ كأجره، لا ينقص من أجره شيء. قال رسول الله ليس كل أحد منا يجد ما يفطر الصائم، الله يفطر نفسه. قال يؤتي الله ذلك على تمرات أو على قبصة صوير أو على جرعة لبن أو على جرعة ماء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يا سبحان الله، أجر إنسان صائم طول النهار تحصل مثله على تمرات بقدمها له؟ ما عند التمرات شيء من سويق، جرعة ماء، جرعة لبن؟ وهذا فضل الله. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم إن الله لا يدخل باللقمة ثلاثة الجنة، لقمة واحدة يدخل الله بها ثلاثة. صاحبها اللي يمتلكها وطاهيها اللي طبخها ومناولها للمسكين. وفي هذا يقول صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي لم ينسى خدمنا. الخادم يناول اللقمة للمسكين على الباب يدخل الجنة، هذا كله إذا كان احتسب ذلك لوجه الله. إذن إذا أفطر أحدكم فليفطر على رطبات، تمرات، حصيات من إيش مما. نرجع الحديث الذي تعديناه لاستكمال موضوع الفطر وهو
قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه.
خلاص فطرنا وأكلنا طول الليل ولنمنا، بدي السحور للسحر ولا نقول انا شبعان مليتها من اول او ما عندي غرض في الاكل. لا، لا بد من السحور، وليس بلازم ان تمد الموائد وتعرض الاصناف كما قال صلى الله عليه وسلم ولو تحسى تمرات. المهم انه يبقي على هذه السنة. وجاء في الحديث ايضا فرق ما بين صيامنا وصيامهم اكلة السحر. اذا تسحروا فان في السحور بركة. ومن اللي ما يبغى البركة هذه؟ الكل يبغاها، والبركة تحصل ولو بتمرات وجرعة ماء. ثم من مباحث السحور تأخيره وعدم تعجيله. عدم تعجيله تورعا؟ لا. عدم تعجيله تحفظا من ثلث الليل خلاص. او بعض الناس يقول انا اكلت ونويت وبقي على الاذان ساعة اشتهى الماء، يقول لا انا نويت خلاص ما ابغى. يعني ايش حبطت نيتك؟ حطبت صومك؟ ما دام الباقي الوقت باقي لن يتبين الخيط لسه. كل يشرب على ما شاء نية. ما احنا قلنا قد يضيق النية للشهر كله من اول يوم، وكل يوم يأكل ويشرب. اذا عقد النية لصوم الغد لا يمنع الانسان من اكل ولا شرب ما دام الخيط الابيض لم يتبين. وتأخير السحور سأل بعض التابعين الصحابة رضي الله تعالى عنه كم كان بين سحوركم والصلاة؟ قال قدر كم؟ 50 آية. وقبل ما يقرأ الإنسان 50 آية كنا نمسك عن الطعام والشراب ويأتي وقت العشاء الصلاة. لا ما يفعل بعض الناس يؤخر السحور أو يؤخر تناول الماء إلى أن يسمع خرفشة الميكروفون، يبغى يأذن تبادر إلى الماء، والآخر لا أشد منه إلى أن يسمع المؤذن يقول الله أكبر. ليش؟ الله جعل حد لا تتعداه. ويصيبني أن البعض يحتج في ذلك الخطأ بحديث أبي داود رضي الله رحمه الله إذا كان القدح على كف أحدكم فسمع النداء فلا يضعه حتى يقضي حاجته. مع هذا النص بلفظه الجمهور على أنه لا بد أن يمسك جزءا من الليل ليضمن إمساكه كامل النهار على قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نحن إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم، حد الوجه منابت الشعر من الجبهة. قالوا يزيد قليلا فوق منابت الشعر ليتأكد عنده أنه قد استوعب الوجه. فكذلك قالوا يمسك قبل تبين الخيط الأبيض ولو بدقائق دقيقتين حتى، ويفطر بعد أن يكتمل غياب قوس الشمس ولو بدقيقة واحدة، لا أن يكون فطره مع نقطة الصفر في سقوط القرص. لا، هذا مشترك لا يصلح. وقد ناقش البعض هذه المسألة في ليلة طويلة مع أفاضل العلماء في المدينة جزاهم الله خيرا، وتمادى الحديث بهم إلى أن أطالوا الأمر وقالوا لو كان يأكل والمائدة موجودة وسمع النداء لا يقوم عن المائدة حتى يشبع. وقال لهم شيخ ذاك المجلس، الله يقول حتى يتبين، فالحديث يقول كذا. فغلبني مثل ما بيقول ما يضحك، قلت لو سمحتم إذا أخذنا بنص الحديث يقول والقدح على كفه لا والمائدة بين يديه، وروح اللغة العربية وجمالها في ألفاظها وتعبيرها، لأنه قال والقدح على كفه، ما قالش في الأرض يتناوله، ولا في الثلاجة يروح يدورها، ولا في الترابس هنا يروح يبحث عنها، والقدح على كفه، بمعنى هل هو وضع القدح على كفه يتفرج فيه؟ هل وضعه على كفه وزنه كم ثقله؟ إنما تناول القدح من الأرض ليشرب، وفي منتصف المسافة ما بين الأرض وفيه فاجأه الأذان، لا ترد، خذ غرضك منه، لأن تبين الخيط الأبيض فيه من النسبية ما يحتمل فترة أخذه الماء في القدح. ولو كنا نحن جميع الحاضرين هنا وكنا في الفلاة في الصحراء نترقب الفجر، هل جميعنا في لحظة واحدة سنقول طلع الفجر؟ لا يمكن، سيطلع الفجر ونختلف فيما بيننا، طلع لا لسه شوية لا طلع. إذا طلوع الفجر وظهور الخيط ليس كطلوع الشمس وليس كغروبها، لأن طلوعها وغروبها جرم أمامنا، يبتدئ الطلوع ويبتدئ النزول، لكن الفجر دقيق، ورؤية الخيط هذه دقيقة، وما كل الناس يشوف الخيط هذا رؤية كاملة. إذا إلى أن نقول ظهر ما ظهرش يكون هذا شرب القدح كله، ولا يضر صومه. إذا هذا الحديث في حالة ضرورية، صائم رفع القدح من الأرض ليشرب ليصوم غدا، فرسو قال له معلش كل حاجتك، فنحن نمطط فيها ونزود حتى نجيب المائدة ونجيب أنواع الطعام. حتى قال له شيخ ذلك المجلس يمتد إلى متى؟ قال إلى نشبع. قال حتى تطلع الشمس؟ قال ولو. هذه يا جماعة يعني نصف العقل لا يقبل ذلك. فنصيحتي للإخوان، كل واحد في يده ساعة والجدران معلقة بالساعات والإمساكيات، ومعلن متى يكون الإمساك، ومعلن متى يكون صلاة الفجر، متى أذان الفجر، ولم يعذر أحد بهذا بجهالة، فليحفظ لدينه وليمسك قبل طلوع الفجر بزمن احتياطا للنهار. يأتي يقول هذا الاحتياط من جابه؟ من فين؟ ابن أم مكتوم وبلال، ما كان بين هذا أذان هذا وهذا إلا أن يصعد هذا وينزل ذاك. طب ما في مانع، أنت ما خليش صعود ونزول، خلي فرق ما بين إيش فطرك أكلك وإمساكك، ما يطلع رجل كفيف البصر يطلع إلى الإيش إلى الساج ويستقبل ثم يبدأ وإيش ويؤذن، حياخد دقائق. إذن يا إخوان السنة ما كان عليه سلف الأمة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وما كان أحد يفعل مثل هذه الفعلات. وينبغي أن يكون السحور مع تأخيره احتياط لأول النهار حفظا للصوم، وبالله تعالى التوفيق.